ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أحمد بن حجر الأسقلاني في كتابه نزهة النظر في شرح نهضة الفكر في باب بيان مخالفة الراوي للرواة الآخرين، فقال: إن كان بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في مختصر الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجحا، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، قد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير ما بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ثم بعد ذلك يقول: بعد ما بين أو ذكر أنه قد يقع الإبدال عمدا تغيير المتن وتغيير الإسناد قد يقع عمدا، وقد ذكر لكم مثالا في هذا ما أوقعوا بالإمام البخاري رحمه الله، تكلم بعضهم بأن هذه الرواية فيها بعض المجاهيل، لكن يبدو الصحيح في هذا أن أحمد أبو أحمد بن عدي يقول: حدثني شيوخ لنا بأن البخاري لما نزل قال له كذا وكذا، وهؤلاء الشيوخ مجموعون. فجماعة، أنا أريد أن أقول أن بعض العلماء قالوا هذه القصة يريدون أن ينزلوها منزلة الأحاديث الصحيحة المرفوعة التي تنبني عليها الأحكام، فيقولون هذه القصة في إسنادها ناس مجهولون. نقول: لا، وإن كانوا مجهولين فعدة مجاهيل. نجد العلماء يوثق قول يقوي بعضهم ببعض، فيجعلوا الحديث المرفوع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حسنا، فإذا كانت وقعة تاريخية فلا يكون فيه التدقيق والتحقيق أشد من الحديث المرفوع. هذا الذي أنا أريد، وهذه الفائدة إن شاء الله تستفيدون منها في مواضع كثيرة في إثبات وقائع تاريخية. وإن كان للعلماء فيها خلاف، لكن المجاهيل إذا كانوا مجاهيل فيقوي بعضهم بعضا، فهنا القول أو يعني البحث يقتضي بأن يكون هذا الحديث أو هذه الواقع إسنادها حسن لغيرها. فالإمام البخاري ماذا وقاله؟ نعم، أريد أن تحفظوا هذه الأشياء.
طلبوا عليه 100 إسناد.
نعم،
100 حديث.
إيه، طلبوا عليه أو يعني سلموا 100 حديثا إلى 10 أشخاص، كل 10 إليه 10 أحاديث، وقلبوا متن هذا بإسناد هذا وإسناد هذا بمتن هذا. قد يختبر كما قالوا امتحانا، وقد وقع الفوز للإمام البخاري رحمه الله في هذا الامتحان. فأنا ذكرت لكم أنه ليس العجب أن البخاري أن يكون البخاري رحمه الله يرد الخطأ إلى الصواب، لكن العجب أنه حفظ 100 حديث بأسانيدها المقلوبة والمغيرة، وقال: أما حديثك الذي بسماع مرة واحدة، قال: أما حديثك الذي قلت فيه كذا وكذا فصوابه كذا، وأما الحديث الذي قلت فيه كذا وكذا صوابه كذا. فلا شك أنه كان جبل الحفظ وإمام الدنيا. ثم بعد ذلك قال ابن حجر رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعانية. لا يجوز تعمد تغيير المتن لفظه وكذلك حتى ترتيب المتن، قد يكون تقديم وتأخير أيضا يضر، فلا بد أن يكون الحافظ يحاول أن يأتي بالحديث على وجهه كما سمع من شيخه، وهو سمع من شيخه حتى وصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فينبغي أن تكون المحاولة الأولى أن يأتي بألفاظ المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي كان يفعله أكثر الصحابة، وكانوا يودون إلى من بعدهم بألفاظه، ثم الآخرون ثم الآخرون. لكن إذا كانت الواقعة في الغالب، أنا أريد أن أثبت مسألة في هذا المكان، المقولات خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، تجد عن الصحابة إلى التابعين في الغالب الدقة في أداء الألفاظ، ومن بعدهم أيضا، لكن في الصحابة والتابعين إذا شك أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة كذا أو كذا فيأتي بصيغة الشك. إذا كانت بمنقولة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت وقعت بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره، جاء أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن شرائع الإسلام. هذه وقائع، أنت لك مأخذ من هذه الوقائع، أخذت جزءا منه وبينت، وهذا أخذ هذه الواقعة فذكر كما فهم، ربما لم يستوعب عند البيان جميع وقائع وجميع جزئيات الوقائع، فهذا لا يعتبر الاختلاف ولا تغيير المتن، ولا إنما هو رواية الواقع كما فهم كل واحد غاية ما فيه. هذا لا يمكن أن يكون فيه التنازع، على أنه يجوز بل يجب على طبيعة البشر أن يكون الاختلاف في التعبير. وقعة واحدة قال فلان كذا وكذا وترك جزئيات أخرى، وآخر عبر بتعبير آخر، إذا كان المعنى واحد والواقع واحدة ليس فيها اختلاف، شذوذ والنكارة تثبت فيما إذا اختلف، لكن من حيث الجملة واقعة واحدة فيجوز أن يغير بلفظ آخر، هذا له تعبيره آخر وهذا له تعبير آخر، كل قد علم تعبيره. لكن كانوا يحاولون إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، ففي هذه الحالة يحاولون أن يأتوا بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة، وخاصة الصحابة إذا شكوا في شيء منها فكانوا يذكرون أو كذا أو كذا. إذا شك واحد منهم من هذا أخذ نحوه أو شكله ومثله من الصحابة عبد الله بن مسعود وغيرهم، تجدون أمثلة لهذا في كتاب العلم ليه؟ من هو؟ خيثمة ابن سليمان، كتاب العلم له أبو خيثمة، نعم. وكذلك في كتاب جامع بيان العلم وفضله في مقدمة الدارمي، هذه الأمثال تجدون كثيرا، يقول عبد الله بن مسعود أو نحوه أو شكله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا شك بالمثل، لكن إذا تأكدوا كانوا يقولون هكذا. فأما أن تكون حافظا اللفظ أو هم حافظوا اللفظ فلا نستجيز، ولم يكن يستجيزون أن يأتي بالمعنى إلا شرحا وتفسيرا، يعني كذا ويعني كذا. انظر عائشة رضي الله عنها كانت تنقل بعض الروايات وسمعت هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث هو التعبد، هذا إما يكون من الزهري أو من عائشة رضي الله عنها قالوا، فكانوا يفسرون بالفعل، هذا ليس رواية بالمعنى إنما تفسير. لكن مع ذلك إذا كان المعنى ثابت في ذهن الإنسان فيجوز، ولم يكن حافظا اللفظ فيجوز له أن يعبر بمعنى آخر، لكنه يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون يعرف علاقة الكلام بالأول والآخر، وكذلك لا يحذف لفظا يكون له علاقة بالمذكور من الشروط الذي ذكروها، وهو يعرف أن هذا المعنى يرادفه أو هذا اللفظ يرادفه معنى اللفظ الآخر. كل هذه شروط مراعاة، إذا لم تكن هذه شروط لا يجوز تغيير تعمد المتن إلا لعالم بما يحيل، أي بما يحيل، ما معنى بما يحيل؟ بما يغير المعاني من لفظ إلى لفظ آخر، والمعنى واحد، لكنه ألبسه ثوبا آخر من اللهو، إنما المعنى واحد. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، أو ولا الاختصار منه بالنقص ولا الإبدال. لا تنقص من المتن شيئا إلا إذا كنت تعرف معنى الكلمة تماما، وأن المحذوف لا علاقة له بالمذكور باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ بما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. في المسألتين يعني مسألة تغيير المتن بالنقص والمرادف، يعني تغيير المتن بالنقص تحذف جزءا من الحديث وتذكر جزءا، لا يجوز إلا إذا كنت عارفا بالمعاني بأن المحذوف ليس له علاقة بالمذكور. كذلك بالمرادف لا يجوز لك أن تغير، إنما الأعمال بالنيات. العمل بالنية كلاهما قريب من المعنى، العمل مبتدا والخبر يعطي معنى الحصر، إنما أيضا يعطي معنى الحصر. فإذا كان عالما بما يحيل المعاني ويقربها إلى اللفظ الأول فجاز له أن يغير. وأما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. وهذا يمثلون في مواضع كثيرة، وأمثل شيء في هذا في كتاب الله تعالى: لا يجوز لك أن تحذف حتى من الآية إلا إذا لم تكن المحذوف أو لم يكن الجزء المحذوف من آية له علاقة بالجزء المذكور. فإذا لا يجوز لك أن تقول لا تقرب الصلاة، ما هو كذا؟ لا تقول ويل للمصلين وتسكت، لا. ولذلك استحسن العلماء حتى لو كانت آيتان فتقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجوز لك ألا تقف هنا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون سردا واحدا تعرف المستثنى، وإلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، فإذا سواء كان المؤمنون أو عاملون كلهم في خسر. فكذلك لا يجوز تغيير المتن الحديثي بما له على بما هو مخالف، كذلك لا يجوز الاختصار بالحذف إلا بما لا تعلق له بالمذكور. فالأكثرون على جواز بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. في الحقيقة هذا الشيء يقع فيه ناس كثيرون، تجد في العجم جزاهم الله خيرا على جهدهم، لكن واحد منهم قد يؤدي كلمات القرآن المباركة بتجويدها وبحسن أدائها كأنه من العرب، لكنه ما يفهم معنى. فلذلك تجد لما يقرأ بالحقيقة ما حسن الأداء إذا قرأ فيحذف ما له علاقة له، القلب ما له علاقة، القلب يريد ألا يكون أو يتمنى ألا يكون حذف هذا، أن يذكر سردا واحدا. وهذا يقع وإن كان فيه عندهم جيم جواز التوقف أو جواز الوقف أو جواز عدم جواز الوقف موجود، لكنه حيث إنهم لا يفهمون المعنى فيقفون في مواضع منكرة في الحقيقة. فلذلك لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين. إذا حذفت فكأنك جعلت المحذوف والمذكور بمنزلة خبرين، خبرين منفصلين يجوز لك أن تفصل أحدهما من الآخر، أو يدل ما ذكره على ما حذفه. بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما لا له تعلق كترك الاستثناء. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز. خلاف فيها شهير، كان في الصحابة الخلاف كاد ألا يكون، والأكثرون كانوا يجيزون، لكنه من المتأخرين الصحابة الذين طال بهم العمر كانوا يجيزون، قالوا لو لم نجد هذا لما روينا، أو لو لم يجد لنا هذا لما روينا الحديث، نقل عن بعض الصحابة، إلا أنه كانوا عارفين باللغة وهم عارفين بالمرادفات، فلذلك كانوا أقرب إلى أداء المعنى ولا يأتي فيه أي خلل. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز صرف الشريعة للعجم، يعني هذا دليل على أنه يجوز تجوز رواية الحديث بالمعنى لفظ في ذهنك، لكن يجوز لك أن تبدل اللفظ بمرادف له بحيث يودي المعنى. ما هو الدليل؟ قال أقوى الأدلة في هذا الباب الإجماع، إجماع علماء الأمة على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. قد أجمعت الأمة على ترجمة معاني القرآن الكريم لغير الناطقين وغير الفاهمين للغة العربية، كذلك في أي لغة من لغات العالم واختلاف ألسنتكم. فإذا جاز الإبدال معنى الحديث معنى كتاب الله تعالى، وكذلك جاز إبدال معنى حديث الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لغة إلى لغة أخرى، فأن يجوز من لغة العرب إلى لغة إلى كلمة أخرى بدرجة أولى. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. أظن هذا الدليل واضح، ما هو كذا؟ وقيل إنه يجوز في المفردات دون المركبات، يعني يجوز أن تغير الكلمة بالكلمة المفردة، أما المركبات كلها الجملة المفيدة بكاملها التي تتركب من المبتدأ والخبر أو فعل وفاعل مفعول به إلى آخره فلا يجوز تغييره من أوله إلى آخره، إنما تغير كلمة بكلمة ليفهم القارئ. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، لكن الذي يظهر أن هذا القول يجوز لمن يستحضر اللفظ. لماذا يغير؟ هل لفظه الذي يغير ويستبدل بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أوعى وأشمل للمعنى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل ينبغي أن نقول أن الشخص الذي يستحضر لفظ الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه يجب عليه أن لا يغير إلا إذا طلب شرحها وتفسيرها فيشرحها إدراجا في الأخير أو في الأول، هذا شيء آخر. فلذلك ينبغي أن يقال إن الذي يستحضر يجب، ما دام أنعم الله بهذه النعمة ينبغي أن يتشرف ويتبرك بأداء كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من هذا المعنى نفسه يقال إن الأدعية الماثورة التي في المعنى ينبغي أن لا تستبدل بأدعية أخرى يكونها الناس ويصنعونها من عند أنفسهم، ما دام هذا المعنى المطلوب موجود أمامك لماذا تأتي وتسرح في تكلفات في أداء الكلمات وغيرها. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، هذا هو الذي يجيزون واتفقوا على إجازته وإجازة الرواية بالمعنى لهذا الشخص، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا للفظه. فلذلك الذي كان مستحضر يجب عليه أن يؤدي اللفظ، لكن إذا سئل ما معنى كذا وكذا فليفسر. نعم. حديث هنا هو هذا الذي نقول الأدعية الماثورة لا ينبغي للإنسان أن يغير فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي فقال وبنبيك الذي أرسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال وبنبيك الذي أرسل، قال وبرسولك الذي أرسل، قال لا وبنبيك الذي أرسل، فرد عليه. فينبغي أداء الكلمات الماثورة في الأدعية خاصة، نعم، ولا ينبغي تغييره. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. فإن خفي المعنى قال القاضي عياض ينبغي سده. قاضي عياض كلامه هذا في كتابه الذي ذكر من أوائل المصنفات العلماء في الرواية والسماع. قال القاضي عياض ينبغي سد بعض الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن نفسه أو يظن به أنه يحسن وهو لا يحسن فيقع في خطأ في أداء المعنى. فيريد أن يقول يسد هذا الباب تماما ويقال لا تجوز الرواية بالمعنى كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق والله الموفق. لكن نقل غير واحد من العلماء أن الإجماع وقع فيما بعد وفيما قبله، أيضا فيما قبل القاضي عياض وفيما بعده، هذا اقتراح منه رحمة الله عليه، لكنه المصلحة لما كانت تقتضي فأجازوا بشروط، إذا أحيطت المسألة بشروط فيخرج غير المطلوب ويدخل فيه المطلوب. فإن خفي المعنى، معنى لفظ الحديث إذا خفي بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، وهو الذي يقولون غريب الحديث وحشيه، هكذا يقولون. فإذا كان وحشيا غريبا بحيث لا يستعمل بكثرة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، هو يسمى غريبا وبهذا الاسم سماه العلماء من قديم الزمان. فغريب الحديث للعلماء الذين كتبوا باسمه غريب الحديث، غريب القرآن والحديث، غريب القرآن والحديث هكذا. فاحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام. أبو عبيد القاسم ابن سلام من شيوخ البخاري رحمه الله الثقات، له كتاب غريب الحديث وهو غير مرتب، وهو غير مرتب بالفعل، كأنه كانت تطرأ عليه الكلمات من باب الجيم فذكر في أول الصفحة، ثم بعد ذلك جاءت كلمة يدخل في باب الألف في فصل السين فيذكر، وهكذا بدون أي ترتيب، يبدو أنه جمعها على ما تذكر أو على ما سئل، مثل أي شخص يسأل عن مسائل، فاليوم سئل مسألة وضعها وحققها في الكتاب، ثم مسألة بدون ترتيب، والفارسة هي التي ترتب. كذلك الأحاديث المختلفة، فكثير من العلماء كتبوا هذا، وهذا ليس بمعيب، غاية ما فيه كالاستفادة في مثل هذه الكتب صعبة. والكتاب أول ما طبع في العالم في الهند، وهو على شاكلته غير مفارس وغير مرتب. ثم فيما بعد لما جاء علم الفارسة بكثرة والناس احتاجوا، ففهرسوا هذا الكتاب، ليس رتبوا بل فارسوا، استفاد من الفارسة هذه الكلمة في الجزء الأول سبعة كذا، الجزء الثاني سبعة كذا، لكن قد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. وهذا الكتاب كما قال هنا يعني لم يذكر هنا بأن له وجودا في المخطوطات، في الحقيقة بحضرة فلم نجد هذا الشيء، ربما يذكر في الكتب، وما كان الله ليضيع جهود علمائنا، ربما يخرج فيما بعد. كذلك ماذا تذكر من كتب غريب الحديث؟ ابن الأثير جاء متأخرا، قبله غريب الحديث لابن قتيبة، هذه الكتب كلها مطبوعة، غريب الحديث لابن قتيبة، كذلك غريب الحديث للخطابي، أنام غرائب الأطراف لمن؟ ذكر هنا بعضها، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. هذا الكتاب أيضا سمي أو اسمه المغيث في غريب القرآن، في غريب القرآن والحديث المغيث. وهذا الكتاب الآن مطبوع بكامله من جامعة أو من مركز البحث في جامعة أم القرى. كذلك للزمخشري كتاب اسمه الفائق في غريب الحديث، الزمخشري الموصوف بالاعتزال المعتزلي صاحب كتاب الكشاف، له كتاب الغريب الحديث، هو في الحقيقة كان في اللغة يعني لا شك بارعا، فمن حيث اللغويات مقبول منه، لكن اعتزالياته ظاهرة حتى في تفسير غريب الحديث. حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير المبارك ابن محمد الجزري رحمة الله عليه في كتابه النهاية في غريب الحديث، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل، إعواز يعني مع نقص قليل، عاوز إيش يعني ناقص إيش، عاوز يعوز إعوازا معوز بمعنى النقص، مع إعواز قليل. كذلك من الكتب المتأخرة حتى بعد ابن الأثير رحمه الله، ماذا تذكرون؟ كتاب مطبوع أيضا لكنه غير متداول، إلا أن الكتاب مفيد فيها فوائد، هو في الحقيقة إن لم يفد المتأخر في الباب فلا يجوز له أن يدخل نفسه في التصنيف، فينبغي للمتأخر أن يستفيد من المتقدم. من أين يأتي؟ لا يخلق بعلم خاص، فلا بد أن يستفيد من المتقدم والفضل للمتقدم، ثم يزيد ما يفتح الله عليه. فيستفاد من الجميع المتأخرين منهم الشيخ الفتني، هذا لعلكم تسمعون، احد من علماء الهند له كتاب مجمع بحار الانوار في غريب الحديث، في غريب الحديث والاثار. هذا الكتاب هو من علماء القرن العاشر في الهند، فجمع هذه الكتب وزاد فيها في غريب الحديث والاثار. نعم، مجمع بحار الانوار. نعم، طبع هذه التبعة الاولى اظن طبعة حجرية قديمة بخط اليد، ثم بعد ذلك طبع بطبع الحروف الحديدية، وهي طبع في الهند ايضا نفسه اربع مجلدات، وطبعوا هؤلاء الذين مش اسمهم يبيعون الرز يا اخي، نور ولي. نعم، لانه هو من وهم من نسبه الظاهر ومن منطقته فتبعوا. وانا اظن قبل يمكن يعني يمكن 30 سنه حصلنا هذا الكتاب من عندهم. نعم، ما كان يباع في الاسواق، اظن الى الان ما يباع في الاسواق. انا كل هذا، وهذا كتاب مفيد ايضا في اربع مجلدات. هو ابن حجر يقول ما اعواز فيه، يعني كان بمكنته هو جمع الجميع ورتبها ترتيبا حسنا وزاد بعض الحاجات، لكنه كان من الممكن والكتب قد انتشرت أن يزيد بعض الكلمات الغريبة التي لم تذكر في هذه الكتب، إعواز يعني نقص فيها، ينبغي أن يذكر بعض الكلمات التي وجدها هو. نعم، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، قد احتاج إلى، لكن ينبغي أن يكون الاعتبار بارك الله فيكم في جميع هذه الكتب. تعرفون استوى بمعنى استولى، ما هو كذا؟ فسروا بمعنى استولى. هذا المعنى موجود على في كل كتاب في الشخص الذي يحمل هذه الفكرة وألف في هذا الباب، فيكون على حذر الإنسان. تاويلات موجودة للحديث بكل وضوح، فيكون الإنسان على حذر. وقد أكثر الأئمة، وإن كان اللفظ مستعمرا بكثرة لكن في مدلوله دقة، في مدلوله دقة في فهمه بعض الإشكال، ليس في اللفظ، إذا كانت لفظة بلفظة فتذهب وتنظر ما معنى هذه الكلمة في لغة العرب تفهم. أب، الأب كلمة الأب ما كان يفهم أو ما فهم بعض الصحابة، حتى جاء بعض العرب فقال تركت ناقتي ترعى الأب. الأب هذه الكلمة الحشيش. نعم، فالكلمة هذه على كل حال في تفسير الغريب القرآن وغريب الحديث يمكن أن يبحث، لكن إذا كانت الكلمة واضحة لكن وقع الإشكال في الكلمة لأجل كلمة أخرى، هذا الذي يسمى ماذا؟ مشكل، مشكل القرآن أو مشكل الحديث، فيسمى معاني الآثار أو شرح معاني الآثار أو شرح مشكلي الآثار، كل هذا يدخل في هذا الباب. لكن شرح معاني الآثار عامة يدخل فيه شروح عامة، وفيه يتعرض لاختلاف الحديث، للمعنى المشكل في الحديث لأجل حديث آخر. أما مشكل الحديث فهو خاص بالأحاديث التي تضاربت أو اختلفت، مختلف الحديث مشكل الحديث قريب في النتيجة في كثير من الأحيان. فيكون يقول قد أكثر الأئمة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكلة منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك، أي في المذكورين في ذلك، أي في شرح معاني الآثار وبيان المشكلة منها، مثل الطحاوي، كالطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه له كتاب في شرح معاني الآثار، ما هو شرح معاني الآثار نفسه مجلدين، كذلك في شرح المشكل وبيان المشكل منها له كتاب شرح مشكل الآثار، والخطابي له كتاب في شرح مشكل الآثار. ما أي كتاب هذا؟ إذا رجعت إلى ترجمة الخطابي رحمه الله رجعنا لا نجد أن له كتابا بمعنى مشكل الآثار أو بمعنى غريب الآثار أو كذا، لكنه في الحقيقة لعله عنا بهذا كتابه أعلام الحديث في شرح البخاري، معاني أحاديث هذا الكتاب فأردت أن أشرحها، هكذا قال في المقدمة. ووجدنا في عند الذي طبع هذا الكتاب حققه هذا الزميل جزاه الله خير الأمير محمد بن سعد محمد بن عبد الرحمن بن سالم محمد بن سالم بن عبد الرحمن طبع هذا من جامعة أم القرى في مصورته مخطوطته في حوالي 5 مخطوطات في بعضها كتب يعني شرح العالم في شرح ما أشتل في البخاري على الأفهام، وفي نسخة أخرى كتب أعلام السنن في شرح المشكل من أحاديث البخاري، فأحسب ابن حجر أراد شرح أعلام الحديث شرح البخاري أو ما هو معروف من مشكل الحديث في البخاري، وبالفعل يأتي بأحاديث مشكلة فيوضح معناها رحمة الله عليه. وابن عبد البر له كتاب، في الحقيقة هذا ما نجد أيضا له كتاب إلا أن في كتابه التمهيد قد أخذ مانا واسعا في هذا الباب رحمة الله عليه. ثم الجهالة، الجهالة هذه الطعن في الراوي إما أن يكون بجهالته، فالجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن من أسباب الطعن في الراوي، وسببها أي سبب الجهالة أمران، أحدهما أن الراوي لا تقول أن الراوي، لماذا؟
منصوب.
لماذا هو منصوب؟
اسم
طيب جاء الراوي، يجوز لنا أن نقول جاء الراوي. لماذا؟
لأنه استسخ.
لا لأنه لا التعليل خطأ، لأنه استسخ. لماذا استسخ؟ اسم منقوص، اسم مقصور الذي آخره ألف مثل موسى، هذا في جميع الحالات يكون إعراب تقديري، جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى. أما الاسم المنقوص فيكون الضمة والكسرة يستثقل على الاسم المنقوص، والاسم المنقوص الذي آخره ياء قبلها كسرة، هذا منقوص، لكن الفتحة أخف الحركات فيظهر في حالة النسب. فلذلك قلت جاء الراوي، رأيت الراوية، مررت بالراوي. وسببها أمران، أحدهما أن الراوية قد تكثر نعوته، تكثر راوي واحد قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، قد يكون خياطا هو نفسه، قد يكون خباطا هو نفسه، قد يكون حناطا. يعني كان بعض الرواة قد وجد هذا، قالوا ذكروا في ترجمته أنه أعالج هذه المهن كلها، كان حناطا ثم صار خياطا ثم صار خباطا، يخبط الشجرة ويجمع الورقة خبط فيبيعه على الناس. فربما يشكل على الإنسان إذا جاء باسم الخياط ثم جاء باسم الحناط، هذان اثنان مع أنه واحد. فالجهالة جاءت من نعته بنعوت كثيرة غير مشهورة بواحد منها. إذا كان مشهورا بواحد منها لا تذكر بالمشهور، تذكر بغير المشهور. إسماعيل ابن علي، إسماعيل ابن علي يعرف الأطفال أيضا، لكن إذا قلت حدث إسماعيل ابن إبراهيم فهذا غير مشهور، ربما تذهب إلى إبراهيم ابن فلان، إبراهيم ابن فلان، إبراهيم ابن فلان، أخيرا تصل الذي يقال له ابن علي. فالحاصل فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به، فحصلت الجهالة هنا. وصوب الجهالة ما هو؟ ذكر بنعت، نعت بنعوت كثيرة غير مشهورة، لكنه ذكر بنعت غير مشهور فسبب الجهالة، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. لغرض من الأغراض، قد أشرنا بعض الأغراض وقد مر بنا في باب التدليس، ما هو كذا؟ تدليس الشيوخ قد يكون بهذا، فهو فن عويص في الحقيقة، وهو مما تمس إليه الحاجة خاصة لمعرفة التدليس. ربما يكون ضعيفا فيذكر بكنية من كنى المعروفة في الطبقة من الثقات أو من كنى الثقات، فيشتبه عليه أنه هذا الفلان فلاني الثقة، يكون اسمه واسم أبيه مشهورا ولكنه مشهور بالثقة، لكن هو نفسه مشهور بالنسبة إلى جده، فإذا ذكرت مع أبيه يذهب بيت الظن أنه هو الثقة مع أنه ضعيف. الحاصل على كل حال، هذا فن مهم، معرفة سبب الجهالة. إذا كان ذكر نعوت الراوي كثيرا فينبغي أن يكون المعروف بأن المشتهر به فلان وفلان وينعت بكذا وكذا. هذا باب أيضا يحتاج أن يأخذ الطلبة في الحقيقة البحث، من الممكن أن يبحث، وما تجد هذا إلا في كلام العلماء في كتاب الموضع وكذلك في شروح العلماء، فيقول أن فلانا هو فلان إذا جمعت عدة روايات فقد يكون في رواية أخرى مذكورا باسم، في رواية أخرى مذكورا بكنية، في رواية ثالثة يكون مذكورا بنسب، وهو واحد مذكور بثلاثة نعوت أو بثلاثة أوصاف. فهنا هذا الباب من الممكن أن يبتكر فيه الإنسان، هو الذي ينبغي أن يبذل فيه الجهد، لا أن تملأ المكتبات الآن يقلب كتاب بكتاب. وجدت أن شخصا ترجم كتابا من اللغة الأردية إلى العربية، من اللغة الأردية إلى العربية، وهذا الكتاب أصله مأخوذ من العربية إلى الأردية واختصره فقط، فربما يأتي أحد فهذا المعرب يترجمه إذا لم يكن عنده خبر. يا أخي قلب الشيء بهذا ودوران في حلقة مفرغة، هذا خطأ، ينبغي أن يأتي المصنف بشيء جديد لا أن يستغل باسم جديد على كل حال. فهنا هذه المسائل الآن إذا تتبع الطالب ليس يحتاج إلى أن يكون في العقيدة تتبع إلى وقت وجهد كثير، فيه انكبار على كتب، فيجد إن شاء الله بغيته في هذا. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أو الموضح، الموضح أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق، شخص واحد توهمت أنهما اثنان، شخصان اشتبه اسمهما أحدهما ثقة والثاني الضعيف فاشتبه عليك، هذا أيضا يدخل في الموضع. أجاد فيه الخطيب وكاد أن يكون هو الكتاب الوحيد الميسور الآن في أيدي الناس، وهو أول ما تبع في الهند، ومن حظي هذا الكتاب من تعليق علامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمة الله عليه، هذا الفاضل الذي في الحقيقة أتى بالتعليق أشياء مفيدة جدا لا تجد إلا بعد تعب شديد. هذه الفوائد في أي كتاب أخذ هذا الرجل رحمة الله عليه، كتابه التنكيل سبحان الله، الكتاب كالمسمار في الساج في كل مسألة التي جزاه الله خير شرحها، كذلك تعليقاته عجيبة وغريبة أيضا، فعلق عليه وهو كان في الهند تبع في دار المعارف أو في دائرة المعارف بحيدر أباد الدكن 30 سنة، وأخرج كتب كثيرة من جملتها هذا الكتاب المفيد، وطبع في العالم مرة واحدة في الهند، وما يوجد إلا الآن صورة منها لم يطبع من جديد. موضع لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب البغدادي، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري ثم السوري، ومن أمثلته أي
ما زال
إضاحة الإشكال طبع جزء منه ولم يطبع الكامل منه. نعم. ومن أمثلته أي أمثلة المجهول بسبب النعوت الكثيرة، أو من أمثلة الجهالة بسبب نعت الراوي بأوصاف وبنعوت كثيرة، من أمثلته محمد بن صائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، فقال محمد بن بشر وسماه بعضهم حماد بن صائب، وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا حشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. يعني ينبغي أن تجمع هذه من أقوال العلماء في موضع واحد فيكون بابا مفيدا من أبواب العلم. وقد يكون والأمر الثاني، يعني سبب الجهالة ما هما؟ أمران. الأمر الأول أن يوصف الراوي بأوصاف كثيرة أو ذكر بأوصاف كثيرة لكنه مشهور بوصف أو بنات أو نسبة أو يعني حرفة خاصة، لا يذكر بهذا المشهور يذكر بغير المشهور فتسبب لجهالة الرجل. والأمر الثاني أو السبب الثاني لكون الراوي مجهولا أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، مقلا من الحديث يعني لا تذكر عنه إلا حديث، لا يذكر عنه إلا حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة، هذه كلها قد يكون إلى 10 مقل إلى جمع القلة، فلا يكثر الأخذ عنه إذا لم يكن مقلا من الحديث، وهذا أمر معروف، يعني إذا كان عنده أحاديث كثيرة فيرحل إليه من مكان صحيح ويرحلون إليه كثير حتى يستفيد منه. أما حديثنا حديثين قد تكون الرحلة الطويلة لا تساوي هذه، أو لا يعني تساوي هذا التعب في حديثنا، حديثين ربما يحصل من موضع آخر، فلذلك يقل الأخذ عنه فلا يأخذ عنه إلا واحد أو اثنين ولم يشتهر أمره. فماذا يسمى هذا؟ هذا إما يكون مجهول العين أو يكون مجهول الأدالة أو المستور. فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الأحدان. الأحدان والمجهول ينبغي أن نعرف الفرق، يكون نتيجته أنه مقل فلا يكثر الأخذ عنه، إما أن يكون أخذ منه واحد ولا يوثق ولم يعرف بوثق خاص بالتوثيق. لكن إذا كان هذا يسمى مجهول ومستور، لكن إذا كان موثقا أو عنده وثق فوق كل التوثيق أو فوق كل التوثيق، مثلا عرف أنه صحابي، صحابي رضي الله عنه، لكن عنده حديث واحد ما روى عنه إلا واحد فقط، فيسمى هذا أحدان. ينبغي أن تفرقوا، الراوي إذا كان ثقة معروفا أو معروفا بصفة توصل هذه الصفة أنه ثقة، الصحابة كل معدول ما هو كذا، فإذا كان الراوي عنه واحد أو اثنين قد يسمى أحدان، خاصة الواحد الذي تفرد عن الصحابي شخص واحد فيسمى الأحدان. هذا الباب صنف فيه وهو من لم يروي عنه إلا واحد. نقول المجهول أيضا من تعريفه أن الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد إلا أنه لم يوثق من معتبر، ما هو كذا. أما الأحدان فيكون الثقة أو يكون معروفا فوق الثقة مثل الصحابي، فصنفوا في هذا الأحدان. فالفرق بين باب الأحدان وباب المجهول والمستور، ويشتركان في أن الأحدان يكون له راو واحد والمجهول أيضا يكون له راو واحد، إلا أنه باب الأحدان يكون فيه الشيخ ثقة وإن كان راوي عنه واحد، أما المجهول فالشيخ لا يكون فيه موثقا. وصنفوا فيه الأحدان هو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعوا مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. وكتاب مسلم هذا أول ما طبع في العالم، في الحقيقة باب كتب الجرح والتعديل وكتب علوم الحديث تجد أكثرها طبع أول ما طبع في الهند. كنت أدرس في مادة كتب الرجال في الجامعة، الطلبة يستسقلون الحفظ، فأسأل أقول أذكر كتابا في باب الأحدان وأين طبع، فكل الكتب يقول طبع أول ما طبع في الهند، طبع في الهند، مع أنه إذا كان طبع في بولاق أول ما طبع زيادة كلها طبع في الهند، طبع في الهند لا، لكن لا شك أن هذه واقعة وليس واقعتها كاذبة، أنهم يعتنوا جزاهم الله خير ولماء الحديث في الهند أنهم يعتنوا بكتب الحديث وتعرف التلخيص الحديث، وكذلك الدار قطني وغيرها وغيرها الكتب الدارمي أول ما يطبع في العالم في الهند، ما يعرفون إلا في الهند. كذلك كتب عجيبة وغريبة في المبهمات، كتب أول ما طبعت في الهند، الحمد لله رب العالمين. فالحاصل أنه في الحقيقة لهم فضل في هذا، ولذلك يقول الشيخ عبد العزيز الرسولي في الحقيقة أثنى، قال إن علم الحديث كان قد انمح من البلاد العربية منذ قرون، ولكن قام عليه، ولولا عناية إخواننا الحديث في الهند لقضى عليها أو لقضى عليها غير الزمان، هكذا قال هو في كتابه في تقديمه لكتاب مفتاح كنوز السنة. فهو الواقع الحمد لله، لكن ليس كله أول ما طبع في الهند، أتقول أول ما طبع في الهند، فطبع في الهند على الطبع الحجرية بخط اليد، الحجرية هذه يسمونها بخط اليد، ثم يلتقون في الحجر، وكيف يطبع الله أعلم على كل حال. والحسن بن سفيان هذا الكتاب مذكور في الكتب لكنه لا يعني يوجد في الذكر في المخطوطات على كل حال. ويستدل أو لا يسمي الراوي أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، اختصارا منه نزيد عليه في الفهم أيضا نقول تدليسا منه، لأن هذا باب من أبواب التدليس. لا يبهم إلا لأجل أن في الأمر شيء، ربما يكون يدلس لأجل أن ذكره مخوف من الناس، الناس يكونوا إذا سمعوا أنه يذكر. ومن هنا قالوا أن البخاري رحمه الله دلس لأنه روى عن الزهلي فدلس بغير المشهور، فيكون على كل حال حدثني شيخ من فلان يكون ذكره قد يكون له فيه مشاكل أو قد يكون هو ضعيفا فيدخل في باب التدريس. فلا يقال اختصارا فقط، لا يسمى الراوي اختصارا فقط قال ابن حجر، قد يكون تدليسا أيضا من الراوي أنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم. نقول لو سمى فيقول ابن حجر ويسمى مبهما، زيدوا عليه فهما أو بعضهم أو ابن فلان ويسمى مبهما، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات. إذا قال أحد من الرواة حدثني مثل ما يقولون جاء أعرابي سائر الرافي، ابن حجر وغيرهم الذين تصدوا لشرح الحديث قالوا لم أعرف من هو، ما هو كذا يقولون هكذا، من أين لهم من يعرفون؟ يتتبعون الطرق الحديث، فربما يكون مسمى في حديث آخر فيقول والمبهم يعرف بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات. أول ما طبع في المبهمات في الهند كتاب النووي الإشارات في المبهمات بطبعة حجرية، وهي عندي معقولة الدار يعني قديمة جدا، ورق أصفر لو لويته لانكسر هكذا. فأول ما طبع في الهند وما وجدوا كتاب الخطيب إلا كانوا يطبعون هذا الحديث، هذا الكتاب مختصر من كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. هذا الكتاب في الحقيقة خاص بالمتون، الأسماء المبهمة في المتون. فإذا يقول مثلا في المتن هذه ليست لها أهمية كبيرة في الحقيقة، جاء رجل وقال يا رسول الله كذا وكذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء عربي فحاول أن يذكر أن فلان الفلاني، السحابي عدم معرفة اسمه إذا ثبتت صحبته لا يضر ولا ينفع شيء، غاية ما فيه أنه يفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ وكذا، له فائدة، لكن الفائدة الكبرى في التصحيح والتضعيف، نقول له فائدة لكن في التصحيح والتضعيف لا تكون الفائدة كثيرة في معرفة مبهمات المتن، إنما هو مبهمات الإسناد. وهذا الباب لا يوجد فيه إلا كتاب واحد الذي نذكره وينبغي أن يزاد، ينبغي أن يزاد. هذا من الموضوعات التي في الحقيقة سجلنا من قديم، وإذا وجدت أي شيء أخبرنا جزاك الله خير بأنه يزاد فيه أن المبهم في الإسناد فلان الفلاني. مثلا لا يوجد فيه إلا كتاب واحد المهمات في مبهمات المتن والإسناد، لمن هو المهمات؟ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب خاص بالمبهمات في المتن. والنووي رحمه الله اختصر هذا الكتاب وزاد من عنده أشياء وسماه الإشارات في المبهمات، هذا طبع منذ قديم في الهند، والآن ما طبع الظاهر في الطبعة العربية، لكن طبع بدله الأسماء المحكمة في الأنباء، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، مطبوع هذا الكتاب منذ زمان يعني حوالي 10 سنين تقريبا. لكن الكتاب المهمات في مبهمات المتن والإسناد، هذا الكتاب في الحقيقة فيما يظهر لي أنه كان كبيرا ولم يوجد منه إلا قطع، وتبعه أول ما تبعه شيخنا العلامة حماد بن محمد الأنصاري بنسخ يده وبالتعليق عليه، وهو لما كان في الرياض قبل حوالي 40 سنة تقريبا طبع هذا الكتاب المهمات في مبهمات المتن والإسناد، فيه مبهمات المتن والإسناد، نعم، للعراقي، لعبد الرحيم العراقي، أبي زرعة العراقي. وهذا الكتاب يمكن أن يزاد فيه شيء كثير. حقق هذا الكتاب أحد الإخوان الدكاترة في الجامعة الإسلامية، وأظن جزء منه ليس كامل في 3 مجلدات. الدكتور هذا من هو؟ وائلي أو كذا، على كل الكتاب مطبوع في 3 مجلدات جزء منه، وصنفوا فيه المبهمات. هنا ذكر الكتاب الغوامض المبهمات لعبد الغني سعيد بن سعيد الأزدي، يقول هو تحت السبع، إلى الآن ما ظهر، لكنه على كل حال يقولون أنه يطبع ومخطوطته ميسورة. ولا يقبل المبهم، حكم المبهم ما هو؟ هذا حكم المبهم، حكم المبهم أنه لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. يعني إذا قال أحد الشيوخ حدثني شيخ عن الزهري، حدثني شيخ عن أنس بن مالك، فهذا يكون رجال إسناده كلهم ثقات إلا فلانا فإنه مبهم. تقول هكذا إلا أنه معلول بإبهام فلان. هذا المبهم يتوقف فيه حتى يظهر، وإلا يكون غير معمول بهذا الحديث، لأن المبهم إذا توقف فالمتوقف كأنه متروك غير معمول به، فهو في نتيجة في درجة الضعيف. ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل. بلفظ التعديل كيف ذلك؟ هذا الذي يسمى التعديل على الإبهام أو بالإبهام. حدثني شيخ ثقة، قال أحد الأئمة النساء إذا قال حدثني شيخ ثقة من العراق، أو حدثني جاءنا شيخ عراقي ثقة، أو رجل صدق، أو رجل عدل، عدلا مرضيا، جاءنا رجل، أو حدثني رجل عدل مرضيا، كل هذا التوثيق بالإبهام أو التعديل بالإبهام لا يقبل، لم يقبل حتى من الإمام الشافعي رحمه الله، فكيف أمن بعده؟ لماذا قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى؟ لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ هذا هو السبب، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، ومن لا تعرف عينه لا تعرف عدالته. فإذا لم تعرف العدالة فإذا الخبر لا يجب علينا قبوله، لأننا لا نكلف إلا قبول خبر عدل ثقة. نعم، كيف هو؟ إلا السحابة، هذا مفروغ منه، لأن كل التوثيق وكل التعديل في كونه صحابيا، في كون ثبوت أنه صحابي. ولذلك يأتي أمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثني رجل من الأنصار قال يا رسول الله، هكذا يا رسول الله، من هو الذي قال؟ فكل هذا يدل على أنه من الصحابة، وإبهام الصحابة وعدم معرفة اسمه لا يضر في صحة الإسناد في شيء، لأن الإسناد يبحث فيما قبل الصحابي. فإذا ما هو السبب الذي يرد لأجله حديث المبهم؟ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة. لماذا لا يقبل؟ ووثق الشافعي إذا قال حدثني الثقة فينبغي أن تقبل. إذا قال حدثني فلان الثقة، حدثني وكيع الثقة، وهو ثقة، تقبل توثيقه مو كذا؟ فلماذا لا تقبل إذا قال حدثني الثقة؟ قالوا لا يقبل لأجل كذا وكذا. ما هو الدليل؟ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا هو الواقع. قد يكون الإنسان يتأثر بظاهر الشخص، بظاهر هيئة الإنسان، فيوثقه ويزكيه، وقد يكون متلبسا، وقد يكون كاذبا في تهيئه وفي بناء هيئته، فلذلك لا بد أن يذكر حتى يعرف هل أحد أعرضه في توثيقه فيكون ضعفه أو لم يكن ضعفه. ولذلك يكون، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروح، ثقة عنده مجروحا عند غيره. فإذا هذا إذا باب، خذوا هذه العناوين لعل الله يطيل بكم العمر فتبحثون، فيمكن أن تذكر أحاديث أو تذكر رواة يكون قد أثقوا بالإبهام ويكون الآخرون جرحوه والعلماء حكموا عليه بالتجريح. مثاله عبد الكريم بن أبي المخارق، كان مالك رحمه الله يوثقه ويقول لأن يكذب أخير يخر، لأن يكذب أحب إليه من أن يخر من السماء، لكنه، وكذلك نص هذا الكلام نقل عن الشافعي رحمه الله في قوله في شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال لأن يخر من السماء أحب إليه أن يكذب، لكن الآخرين كذبوه واتهموه بسرقة الحديث وغيره وغيره. فلذلك يقال فيه أنه ضعيف جدا، ما هو ضعيف فقط. مالك رحمه الله قالوا في توثيقه لما ذكر في توثيق عبد الكريم بن عبد المخالف أبي أمية قالوا غر مالكا سمته، هكذا قالوا. كذلك الإمام أحمد رحمه الله جرحه بعض وثق راويا بعض الشيوخ فذكر له أن فلانا يوثقه، قال الإمام أحمد لم يخبره، يعني لم يعرف خبره كما ينبغي، فيكون الذي علم حجة على من، فيقول لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة، يعني أصح الأقوال في هذه المسألة. إذا قال المتفقه على أرجح الأقوال على أصح الأقوال، كذلك أي شخص في أي فن إذا قال أصح الأقوال في هذا كذا وكذا، فاعلم أن هناك أقوال أخرى وخلافا في المسألة. ولهذه النقطة، ما هي النقطة التي ذكر؟ لأنه قد يكون ثقة عند المبهم وضعيفا عند غيره، لهذا السبب نفسه، لهذه النقطة، لهذا السبب لم يقبل المرسل. الحديث المرسل الظن به أن التابعي إذا قال، الشعبي إذا قال، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظن أنه يكون حذف ذكر الصحابي أو يكون حذف شخصا ثقة عنده. فلما كان الأمر دائرا بين هذا وذاك، وإذا كان غير الصحابي فيكون ثقة عنده ثقة أو ضعيفا عند غيره، لهذا السبب لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزى ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. عندكم أسئلة؟ طيب نعم. تحفظوهم إن شاء الله، يمكن نختبركم في بعض هذه الذي مدى تعريفات الإبهام وسبب الرد وكذا وكذا، التعليلات هذه ينبغي أن يكون مختصرا. وأنا أريد أن تأخذوا كتاب شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، الكتاب هذا الذي يعني حول في سورة السؤال وجواب مخبط نزهة النظر، لعلكم لعل بعضكم عنده يكون هذا الكتاب، صوروا فيما بينكم، كتاب مفيد جدا لفهم النزهة، بارك الله فيكم. نعم، هو هذا، إذا قال حدثني شيخ ثقة، إذا خلى عن التعديل ابحث لعله خلى عن التعديل، فالظاهر يقبل تعديله، لكن إذا كان جرحه أحد هنا يأتي يقال إن الشخص الذي عرف ينظر إلى جرحه المفسر، إذا كان في موازاة أحمد بن حنبل ابن معين أبو زرعة ابن أبي حاتم، فيقال أن القول للتجريح، لكن إذا كان من المتأخرين فهنا تعامل العلماء يختلف، فقول الإمام في هذه الحالة قد يكون أرجح في التضعيف وفي التعديل، تجد تعاملهم يختلف. لكن إذا كانوا إذا كان اثنان كفرطيرها أبو زرعة وأبو حاتم اختلف، هذا وثق بالإبهام وذاك ضعف، فيكون الحكم للتضعيف. أما إذا كان واحد من المتأخرين أبو الفتح الأزدي ابن حبان ضعف، والإمام أحمد أو ابن المديني وغيره موثقوا، فيكون يختلف التعامل، وهذا يحتاج إلى النظر والقرائن الأخرى. هل يجوز ذكر الآيات بالمعنى؟ لا إله إلا الله، لا يجيزون ذكر الآيات بالمعنى إلا إذا ترجمت بلغة أخرى، إلا إذا قلت بالتعيين تقول قال الله تعالى ما في آية أو في الآية التي لا أحتذرها وأستحضر معناها كذا وكذا، ويجب ألا يذكر الآية إلا إذا كان حافظا إياها كما ينبغي، ولا يكون فيه الشبهة. فيمكن أن يقول أنه لا يقول قال الله تعالى ما معناه أبدا، أو يقول قال الله تعالى أو كما قال، هذا لم يقبله العلماء في أي حال من الأحوال. إيش هذا؟ كيف يدرك الأحوال؟